إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد الموسوم بالتعالم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المؤلفات في التعالم. قال رحمه الله: في كتب آداب المفتي وكتب آداب الحسبة بحوث حافلة، لا سيما في كتاب معيد النعم ومبيد النقم للسبكي رحمه الله تعالى. قال: وفي هذا الكتاب شرور لا تخفى. قال: وانظر في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، وفي كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، أبان عن مذل في هذا، لا سيما كثرة التزيد في الكلام من المتأخرين، وأن الحال كما قال شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى: كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة.
هذه الكلمة العظيمة من ابن القيم تنطبق على كثير من واقعنا، فإن التزيد والتعالم والتكبر وحب الظهور داء عضال، أدى كما سيبين الشيخ رحمه الله بعد قليل إلى سرقة بعض المؤلفات ليتزيد بها ذلكم المؤلف في ليظهر للناس أنه ذلكم العالم النحرير في الوقت الذي هو لص وسارق وملبس والعياذ بالله. فبالإضافة فهذا حشف، هذا كما يقال حشف وسوء كيلة، والصحيح كيلة وليس كيلة، لأنه اسم هيئة، والهيئة على وزن فعلة، والمرة على وزن فعلة، فهو حشف وسوء كيلة، يعني فضلا عن كونه سرقة واختلاسا وتزويرا وكذبا، إضافة إلى ذلك المقصود هو التعالم والظهور على الناس وإشعار الناس بأنه ذلكم البطل الذي لا يشق له غبار، وهذا أمر في غاية الخطورة، فاسألوا الله العافية منه يا إخوتاه. فكما قال ابن القيم: كلام الأقدمين كثير قليل كثير الإيش؟ البركة. كلمات قليلة تحتها معاني عظيمة، ولا أدل على هذا من قبل المتقدمين والمتأخرين من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البلاغة مع قلة الكلام ما لا يخفى. وكذلك العلماء المتقدمون الذين تأثروا بهدي الكتاب والسنة، ولكن قد يضطر أحيانا، قد يضطر طالب العلم إلى البسط في موضع البسط، لكن مهما كان كلام الأولين أقل لفظا وأعظم فائدة، وكلام الأكثرين أكثر لفظا وأقل فائدة، بل إن الكثير منه لا يعدو أن يكون كطحن القرون كما يقول المثل العربي، كطحن القرون تسمع جعجعة ولا تجد أثرا. فضلش.
قال: وللأديب علي بن زيد البيهقي المتوفى سنة 65 و500 للهجرة رحمه الله تعالى رسالة باسم تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء.
يعني هو الآن يذكر الكتب والمؤلفات التي حذرت من هذا الموقف، ثم بعد قليل سيذكر المؤلفات التي تزيد أصحابها ويعني ظهر فيها التعالم. نعم.
قال: ومضى في المقدمة ذكر رسالتي النابلسي وشرح للجزائري وللزيان المغربي المتوفى سنة 49 و200 ألف الهجرة، رسالة باسم تحفة النبهاء في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء.
الله أكبر، حتى العناوين تنبئ عما في داخل الكتاب. نعم.
قال: وللشوكاني رحمه الله تعالى آداب الطلب ومنتهى الأرب. ولابن فكون الجزائري رحمه الله تعالى رسالة باسم منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية.
لأن المصائب تأتي من جهتين، دعوى العلم ودعوى الولاية، لأن هناك من يدعي أن الولاية مقصورة على أشخاص معينين، بل إن منهم من يدعي الولاية لماذا؟ لمن؟ لنفسه، حتى تحول إلى طاغوت يعبد من دون الله بدعوى أنه ولي من أولياء الله وهو ولي من أولياء إبليس. وتعلمون أن من ادعى أن أحد رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو من ادعى علم، ومن ادعى علم الغيب. وهذا يكثر في المتعالمين الذين يتزيدون بالباطل. ولذلك الآن تجد أن الكهان والسحرة قد يتسترون ببعض آيات القرآن في الرقية وهم طواغيت، بل قد يكونوا من الحفظة ولكن القرآن حجة عليهم والعياذ بالله. وتعلمون الدعاء الثابت من حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك. فيعني بعض العوام يحاج الآن، قد يكون معه حجب فيها طلاسم وفيها أشياء، قال: يا شيخ حرام عليك، أليس فيها آيات قرآنية؟ نعم، حتى إبليس يعني يعرف الحق وقد ينطق به لكنه يحيد عنه. هو قال: فبعزتك، يعني اعترف بعزة الله، وقال: فبما أغويتني، يعترف بقدر الله لكنه يحتج به على باطله على معايبه والعياذ بالله. فإذا القضية ليست قضية كثرة تأليف ولا كثرة يعني أشياء يتزيد بها المرء، وإنما على المرء أن يجتهد في إيصال الحق للآخرين بالطرق المشروعة مع الاجتهاد في الإخلاص لله وحده وتحري الصواب. نعم.
قال: وللشيخ محمد عبد منير الغدمشقي كتابه الحافل نموذج من الأعمال الخيرية كشف فيه عن عبث الوراقين والكتبيين والمصححين في ثروة الأمة على حساب تعالمهم. قال: كشف فيه عن عبث الوراقين والكتبيين والمصححين في ثروة الأمة على حساب تعالمهم.
لأن أكثر ما يحصل هذا من هؤلاء الوراقين والكتبيين، يجمعون الكتب ويدعون التأليف وكذلك يدعون التصحيح، بينما هم يعني يسيئون في هذا التعامل ويتزيدون بمثل ذلك العمل.
صلى الله عليكم شيخنا.
ومنهم أصحاب غالبا يعني الآن الصحف، وللأسف ولنكن صريحين، وأنا أذكر لأنني قد سبق أن أردت نشر مقالات فزادوا ونقصوا، فيحذر يحذر المسلم وطالب العلم من لعب هؤلاء إلا من رحم الله منهم، لا أقول الكل، فالخير موجود ولله الحمد والمنة، لكن أغلبهم يتزيدون يزيدون ينقصون يتعلمون. وأصبح بعض الصحف توجد فيها فتاوى من بعض الأغرار الذين لا ينبغي لهم أن يتصدوا للفتوى، فيصدرون فتاوى مصادمة لأهل الكتاب والسنة. وبالأمس اطلعت على مقال أو تغريدة لأحدهم، أحد الكتبيين، هذا الرجل يدعي يدافع عن من يسمون بتنظيم القاعدة ويقول إنهم ليسوا بتكفيريين، ونشر اسمه الصريح، يقول إنهم ليسوا بتكفيريين ولكن الناس يبالغون في نسبة الأشياء إليهم، ثم أثنى على زعيمهم وقال إنه ليس بعيدا عن التكفير ولا يكفر ولا يأمر بهذه الأشياء التي يفعلها البعض وينتسب إليهم. أقول يا مسكين أنسيت فتواه بوجوب التفجير في داخل هذه المملكة العظيمة المملكة العربية السعودية وبجوار الحرمين؟ أنسيت فتواه بجواز تفجير آبار النفط؟ أنسيت فتواه بتكفير العلماء؟ أنسيت فتواه وأنت تقول إنه لا يكفر فتواه بتجهيل العلماء الربانيين؟ أنسيت أمره بالبدء بقتل المسلمين قبل قتل الكفار؟ أنسيت فتواه بقتل أهل الذمة والمستأمنين؟ أنسيت أن الإسلام عنده هو من يعتقده هو ومن على شاكلته ومن عدا ذلك فهم كفار؟ كيف يغيب عن بالك؟ أما أنك تغالط؟ هذا من أنواع التعالم، أن تثني على أناس يكفرون المسلمين ويتقربون إلى الله بدمائهم ويفتون بجواز التفجير في أقدس بقاع الأرض ويعطون أصحابهم صكوك الجنة، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تفجر أو أن تقتل هذا المسلم لأنه شرطي أو لأنه عسكري أو لأنه كذا وكذا، فكيف تتشدق بهذا التشدق وتظهر ذلك في حسابك المسمى بالتويتر أو هذه التغريدات التي شرها قد غطى على خيرها إن كان فيها خير؟ نعم فضل
سأل الله إليكم الشيء والشيء يذكر سلمان رحمه الله تعالى على طرافته كان يقيد في أول كتبه بعدم السماح للمختصرين والمصححين.
كثير من أهل العلم حتى لو كان عنده ما عنده تجده أحيانا يعني عنده من الحق ما يؤخذ ويقبل، ولذلك يحذر من أمثال هؤلاء. بس ترى موهمة فيها ذكرت له
ها
وله وله يعني ثم من حي من ما أقول هناك من هو على اسمه حيث اللقب وهو من خيرة علماء السلف.
لا أقصد سلمان المعروف سلمان صاحب الزهد ولا
أيوة أيوة عرفت السلمي تقصد؟
لا سلمان محمد آل سلمان
أها
صاحب
أقول له
من أظن من هيئة كبار العلماء
أي
سلمان عبد العزيز سلمان
ما عرفته أنا عرفته شارح الواسطية هذا من خيرة الإخوة وهو بنفس اللقب.
سأل الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولمحمد بدر الدين الحلبي رحمه الله تعالى كتابه النافع التعليم والإرشاد قال طبع في مجلدين عام 24 و300 للهجرة بمطبعة السعادة بمصر قال ولم أقف إلا على الأول منه وهذا الكتاب مهم في بابيه ولو كان منتشرا لكفى لكن لا بد من همسة في أذن المعاصرين من واقع الحياة المعاصرة وفيها صدرت رسالة باسم زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للأستاذ جاسم الدوسري.
هو الحقيقة تتبع الرخص ذكر العلماء بأنه زندقة لأن البعض من الناس يريد أن يتقرب إلى الناس بالرخص بالفتوى بالرخص حتى يخرجهم بلا عمل في نهاية المطاف، فتجد من يترك مسائل يرخص في مسائل في الصلاة حتى تخرج بلا صلاة وفي مسائل بالصوم حتى تخرج بلا صوم وفي مسائل في الحج حتى تخرج بلا حج مخالفا بذلك هدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فإن التساهل وتتبع الرخص من شر ما يعمله هؤلاء الوراقون. وأنا أذكر كتابا في الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية يتتبعون فيه الرخص خصوصا في مسائل الطلاق في أي مذهب كان ولو كان مذهبا هم يناوئونه ولا يرضون به في العقيدة. وأذكر عبارة في مسائل الطلاق في هذا القانون في تلك البلاد، يقول: ويعتبر طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. القانون رقم كذا وكذا، وهذا موجود في الفقه الإسلامي، حيث إنه مذهب ابن تيمية من الحنابلة على حد علمي، أو على حد ما ذكر أصحاب هذا القانون، في الوقت الذي أهله أو أصحابه ينالون من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى وغيره من السلف. وبغض النظر عن الراجح في هذه المسألة، فإن الطلاق عندهم في نهاية المطاف لا يقع في أخذا من إطلاقات عند ابن القيم رحمه الله وعند أحمد شاكر رحمه الله، ربما لو تتبعها المرء وعمل بها لا يقع طلاق على وجه الأرض. وهذا في الحقيقة لا أراه، بل أرى الرجوع إلى العلماء الربانيين. أنا قد أميل إلى أن الطلاق بلفظ واحد، لا ما إذا تكرر أنه لا يقع، اللي بدل الحديث ركانة، بشرط أنه ينظر ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة أو لا يدري ما أراد. لكن توسعوا في هذا حتى أصبح الطلاق في مجلس واحد لا يقع، تكرار الطلاق في مجلس واحد لا يقع، والطلاق لا يلحق الطلاق، وهذا موجود عند بعض الفقهاء، وطلاق ثم عد ما يراه بعض أهل العلم من عدم طلاق وقوع طلاق الحائض والنفساء ومن طلقت في طهر جمعت فيه ونحو ذلك. وهذا وإن كان يتبناه بعض علمائنا الأفاضل، إلا أني أجد عبارة في حديث عبد الله بن عمر ونقطة أخرى في حديث عبد الله بن عمر لم يجيبوا عليها. هذه العبارة عندما قال عبد الله بن عمر وهو صحيح البخاري: فحسبت علي تطليقة، وهم يقولون لا تعد شيئا، جزاهم الله خيرا، هم اجتهدوا ولهم أجرهم، لكن أرى أن المسلم يتورع في هذه الأمور، أعني صاحب القضية المعينة. وكذلك هناك لفظة في الحديث: ارتجعها فإنما يعني أمره فل يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوع الطلاق. فلو لم يكن الطلاق واقعا إلا أنه طلاق رجعي لما قال صلى الله عليه وسلم: مره فل يراجعها. وأنا كنت قبل يمكن أكثر من 3 سنين أميل إلى القول الأول، القول الذي يرجحه بعض مشايخنا الأفاضل، لكني رجعت في هذه المسألة مع قلة بضاعتي، فقد رجعت إلى مذهب الجمهور بسبب هذه اللفظة لابن عمر، وهو أن الطلاق يقع حيثما اتفق، عاد قد يكون رجعيا وقد يكون ماذا؟ بائنا بحسب الحال. لكن أما الطلاق البدعي فالذي يظهر لي أنه يقع كما ذكر الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، لأن قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة ليس أمرا سهلا، وهو ثابت في صحيح البخاري، وقبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. هذا الذي المسألة جاءت عرضا، لأن الشيخ لما ذكر تتبع الرخص أحببت، طبعا علماءنا حفظهم الله الذين يرون الرأي الآخر لا يمكن أن يتهموا بتتبع الرخص، وإنما لهم وجهتهم التي قد يكونون فيها مخطئين وقد يكونوا مصيبين، ولهم أجر في كلا الحالين بإذن الله تعالى. نعم.
قال: وفي مجلة العرب حلقات متتابعة في أعداد منها بعنوان: الدكاترة وعبثهم في التراث، للأستاذ حمد الجاسر. قال: انظرها تجد عجبا ممن وصلوا النهاية شكليا لكنهم في الحقيقة خواء.
يعني ما ذكره الشيخ حمد رحمه الله تعالى بعض الأخطاء الشائعة التي تنتج عن التعالم، وخصوصا في المجلات والصحف، فقد تملأ بكلام كثير ثمرته قليلة بل ضرره غالب على نفعه، ولا سيما في الأشياء التي يهمون فيها والعبارات التي يتزيدون بها، ويهمهم ملء تلك الصحف بالغثاء أي حيثما اتفق. المهم أن لا تصدر هذه الصحيفة وإلا وقد امتلأت بالغث والسمين. نعم.
قال: انظرها تجد عجبا من وصلوا النهاية شكليا لكنهم في الحقيقة خواء، في شجر السرو لهم شبه له رواء وما له ثمر.
شجر السرو معروف جميل شكلا لكن ليس له ثمر. نعم.
انتهى أحسن الله إليكم. تقل إلى أمثلة من السير والتاريخ.
أي الآن هو يعني يضرب سيضرب أمثلة للأشياء التي كثر فيها الغثاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمثلة من السير والتاريخ. قال: الخنفشاري المتعالم.
نعم.
ما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكدي.
يبتلون.
قال: ما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين. فقد قرأت لدى نقلة السير ومقيد الأخبار والأثر.
ومقيدي.
فقد قرأت لدى نقلة السير ومقيد الأخبار والأثر مذلا منها في الغابرين، فعلى جادة المثال مفتي الخنفشار قال في كتب المحاضرات أن رجلا كان يفتي كل سائل دون توقف، فلحظ أقرانه ذلك منه فأجمعوا أمرهم لامتحانه بنحت كلمة ليس لها أصل هي الخنفشار. قال فسألوه عنها فأجاب على البديهة بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها. قال شاعرهم اليماني: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال داود الأنطاني:
يعني انتحل هذه القصة فورا، وغالبا قد يكون عندهم شيء من الذكاء لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فهو يعني يزعم أنه لا يعجزه شيء في الأجوبة، فكل من سأله يجيبه ولا يفكر في خطأ أو صواب، والناس يتبعون أجر، وكثير من الناس يجري خلف كل ناعق. فهذا يعني القصة إن كانت يعني خلاصتها أن الإنسان قد يتزيد بما لا يعرف، وقد يستشهد بكذب وكذب محبوك يعني بطريقة خطيرة يعني قد تبهرج على الناس. فهذا الذي يدعي أنه لا يعجزه شيء، سألوني عما شئتم، فتجده لما رأوا أنه يعني أسهب في هذا الأمر أرادوا أن يمتحنوا، فجمعوا له هذه الكلمة نحتوها حتى صار قلبها يمينا وشمالا، قال: نعم، هذا الخنفشار نبات ينبت في أطراف اليمن وإنه يعقد حليب الإبل إذا كلته. ثم فورا اخترع بيتا من عند نفسه: لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. نعم.
قال: وقال داود الأنطاكي في تذكرته كذا، وقال فلان وفلان إلى آخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستوقفوه وقالوا: كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقق لديهم أن ذلك المسكين جراب كذب وعيبة افتراء في سبيل تعالمه. نسأل الله الصونة والسلامة. قال: ومن
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحيانا الصحف ترسل أحاديث لا أصل لها حتى في كتب الموضوعات. قبل بضع سنوات وقفت على حديث مزور في جريدة يقول: من رابط في مدينة المونستير، أظنها في تونس، في تونس، من رابط في مدينة المونستير حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويعني أشياء كثيرة من هذا القبيل، ويذكرون أحاديث مزورة ومزيفة حتى في كتب الموضوعات ما تجدها جديدة. الموضوعات فيها مئات الآلاف من الموضوعات معروفة عند السلف، وقد درسوها وحصروها وبينوا وضعها. الحديث الذي يردد خلاف أمتي رحمة لما قيل لأحد الفقهاء المتأخرين يعني كيف يكون الاختلاف رحمة والحديث ليس له أصل في كتب السنة، فراجعوه في هذا سندا ومتنا، فقال لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ. طيب من الذي استذكرها بعد مئات السنين؟ أنت؟ يعني جاءك وحي من الله أن هذا من الحديث الذي استدرك على الأئمة الذين حرصوا على جمع السنة وحفظها وبيان صحيحها من سقيمها؟ كان الإمام البخاري لا يكتب حديثا حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويذكر الله عز وجل ثم يبدأ يكتب الإيش؟ الحديث، من شدة تحريه للحق. تأتي أن تقول في عصر متأخر تقول إن هذا لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، ثم أجبنا من الذي ذكرها ما دام نسيها الحفاظ؟ من الذي استدركها عليهم؟ هل واجهه وحي من السماء؟ ومعلوم أن الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فمن أين لك هذا؟ تفضل.
قال: ومن الخنفشاريين خبير النعنع. قال: ففي ملح التاريخ كما ذكر السخاوي أن جهنيا كان من ندماء المهلبي، وكان يأتي بالطامات، فجرى مرة حديث في النعنع فقال: في البلد الفلاني نعنع يطول حتى يصير شجرا ويعمل من خشبه سلالم. قال: فثار منه أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني فقال: نعم، عجائب الدنيا كثيرة ولا ينكر هذا، والقدرة صالحة، وأنا عندي ما هو أغرب من هذا، أن زوج الحمامية بيض بيضتين، فآخذهما وأضع تحتهما سنجة مئة، فآخذهما
سنجة الميزان، أدوات الميزان،
حجر
سنجة وتنطق سنجة، نعم.
قال: فآخذهما وأضع تحتهما سنجة مئة وسنجة خمسين، السنجة قال: السنجة كفة الميزان، فإذا فرغ زمن الحضانة انفقست السنجتان عن طست وإبريق. قال: فضحك أهل المجلس وفطن الجهني لما قصد به أبو الفرج من الطنس.
على كل حال أبو الفرج أكذب منه، لأنه من الرافضة الذين يعني ينقلون الأباطيل عن الصحابة رضوان الله عليهم. أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني هو من الكذابين، وممن عرف بنقل الأخبار المسيئة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يؤخذ قوله. لكن الشيخ هنا أورد الحكاية لماذا؟ أوردها ليبين يعني كيف مدى الكذب الذي يصل إليه بعض الناس. لا يقصد هنا يعني الثناء على أبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني الأديب الكذاب الذي يجمع ما هب ودب في ذم الأئمة في ذم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن القصة واقع يعني تصلح مثالا لما وصل إليه حال الناس، فهو ضرب له مثالا قريبا من مثاله الذي كذب فيه، وذكر أن النعناع يصل إلى أن يكون شجرة مثل شجر الخشب. نعم، لا يتجاوز شبرا يعني بالكثير أو شبرين إن طال. فكذلك أورد له هذه الحكاية التي هي كذبة مثل كذبته. نعم.
قال: وانقبض عن كثير من حكاياته.
نعم.
لما فطن.
قال: لعله رعوى. نعم.
قال: ومن الهروي شمس بن عطاء الرازي المتوفى سنة 87 للهجرة، كان من أعوان تيمور لنك، وكان عريض الدعوى في الحفظ، فاستعظم الناس ذلك فجعل له مجلس لامتحانه، وكان من جملة ما سئل عنه حينئذ: هل ورد النص على أن المغرب تقصر في السفر؟ فقال: نعم، جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي، فلما انفصلوا ورجعوا إلى كتاب أبي الليث لم يجدوا فيه ذلك، فقيل له في ذلك فقال: لكتاب السمرقندي هذا ثلاث نسخ، كبرى ووسطى وصغرى، وهذا الحديث في الكبرى، ولم تدخل الكبرى هذه البلاد. قال: فاستشعروا كذبه من يومئذ. وقد ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته له هكذا فليكن كذب المتعالمين.
يعني واضح جدا, يعني عندما أحرجوه ولم يجدوا ذلك في الكتاب الذي أحال إليه الفردوس السمرقندي, قال لهم أتى بكذبة عريضة, قال هذا له ثلاث نسخ كبرى وصغرى ووسطى, وهذا من الكبرى التي لم تصل إلى هذه البلاد بعد, فاستدلوا بذلك على كذبه وتعالمه. وهكذا شأن المتعالمين, يلجؤون إلى الكذب للتخلص من المآزق التي يقعون فيها, فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. وهذا مثل الحكاية التي ذكرتها لكم التي تروى عن الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله في قصة الرجل الذي كان القصاص, كان القصاصون يحتاجون إلى درة عمر وما أكثرهم هذه الأيام, خصوصا حول الوعظ والواعظين, تجد قصص يندى لها الجبين فيها من الكذب وفيها من التلبيس, بل وفيها من المخالفات الشرعية الشيء الذي لا يحصى. يعني قال حدثنا يحيى بن معين وحدثنا أحمد بن حنبل, وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين موجودين في المسجد, مسجد البصرة, فالتفت كل منهم للآخر, أحدثته بذلك؟ قال لا والله ما حدثته. فلما انتهى وفرغ قال لهم, قالوا له يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين, فمتى حدثناك بهذه الأحاديث؟ قال ويحكما ما عرفت على وجه البسيطة أغبى منكما, إنني أعرف 17 شخصا كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فانظر إلى كذب القصاصين والمتعالمين وكيف يصل بهم الأمر إلى أن يكذبوا علنا. ثم أحد القصاصين الذين يسجلون أشرطة في البيوت من أجل أن تكون دعاية لهم, يعني يقول وهو لم أيها الإخوة تقاربوا فأفسحوا المجال لإخوانكم, وهو في مسجد الموجود فيه صف واحد, وسأله أحد الإخوة الذين كانوا حاضرين أنا أعرفه, قال يا فلان يعني كيف تكذب على الناس تقول تقارب وافسحوا لإخوانكم الذين قدموا من البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني. قال يا محب نريد أن نرغب الناس في الخير, يريد أن يرغب الناس في الخير بماذا؟ بالإيش؟ بالكذب. يريد أن يرغب الناس في الخير بالكذب. وأنا ما وجدت في هذا الزمان أكذب من أصحاب الطوائف الحزبية لمصلحة الدعوة كما يدعون, يعني شابه وضاهوا الوضعين القدامى الذين يقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه, نحن نكذب له ولا نكذب عليه, فاحذروا من هؤلاء القصاصين. بمناسبة القصاصين, أفتى علماؤنا حفظهم الله بتحريم بعض الوسائل التي يصورها بعض القصاصين للترغيب والترهيب, أوراق يتداولونها يجعلون فيها مقدمة يعني طريق مستقيم وعلى حولها أشجار وورود وكذا, قالوا هذا طريق الجنة, يعني وسائل إيضاح, وطريق آخر عليه كلاليب من اليمين والشمال, قالوا هذا هو الصراط وهذه جهنم, وقد أتوا بصورة نار في الوسيلة التي تتداول بين بعض المبتدعة والفسقة, وهذا من القول على الله بغير علم, هذه لا تصلح أن تكون وسائل. ناهيك عما يجعلونه في مقدمة الأشرطة من أصوات منكرة, إذا كان ترغيبا في الخير يقدمون أصوات عصافير وطيور وأشياء من هذا القبيل, وإذا كانت يعني أشياء تحذيرية يجعلون صوت نار وصوت مفرقعات قبل أن يدخل في وعظه الذي حشاه أيضا بالأحاديث والقصص, الأحاديث المختلقة والقصص. فاحذروا من هؤلاء فإنهم خواء كما قال الشيخ لا علم عندهم. نعم.
قال: وهذا الذي حكي عن الهروي مسبوق بما نسب إلى شيخ الديار المصرية ابن دحية الحلبي عمر بن الحسين المتوفى سنة 33 و600 للهجرة. قال: قال ابن كثير رحمه الله في ترجمته له ونسبه بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب. قال ابن كثير رحمه الله: وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم كيف رجاله. وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنذر وغيره على أن المغرب لا تقصر, والله تعالى يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه.
على كل حال, يعني حكاية القصص هؤلاء لا تعني يعني أن ييأسوا من رحمة الله كما أشار الشيخ, يعني المسلم يرجى له الخير, لكن مهما كان الأمر هو على خطر, لا سيما القائل على الله بغير علم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قال: ومنهم الجوباري أحمد بن عبد الله الجوباري, إذ بلغ من كذبه وتغفيله أنه لما ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن البصري رحمه الله تعالى من أبي هريرة رضي الله عنه ساق بإسناده قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة.
يعني فضح نفسه بنفسه حيث زور حديثا من أن هذا التابعي الجليل قد سمع من هذا الصحابي الجليل, والعلماء مختلفون في ذلك, لكن أراد أن يدعم حجته بحديث وضعه واخترعه بنفسه والعياذ بالله. وهذا مثل يعني نظير قضية الحمام, يعني الخليفة المهدي رحمه الله كان يحب الحمام, فعندنا حديث صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو إيش أو حافر, هذا حديث صحيح. فأظن نوح بن أبي مريم هكذا, أظنه هو نوح بن أبي مريم, أظنه أراد أن يتزلف لأمير المؤمنين فجاء وساق السند وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. جناح يعني ماذا؟ الحمام. لكن الخليفة كان فقيها, قال: ويحك, أنا الذي حملتك على ذلك. فأمر بذبح الحمام وإطعامه للناس حتى لا يفتتن به ما دام وصل الأمر إلى أن ذلك الرجل, وأمر بعقوبته أنه يؤلف حديثا من أجل إرضاء الخليفة. ومما ذكر, وهذا سيشير إليه المصنف بعد قليل, بعض وضع بعض المتأخرين من الفقهاء المتعصبين أحاديث في ثلب بعض الأئمة, وخصوصا ما جرى بين الحنفية والشافعية من مهاترات في العصور المتأخرة, فأصبح بعض المتأخرين من الحنفية يضعون أحاديث في ذم الإمام الشافعي, وبعض المتأخرين من الشافعية يضعون الأحاديث في ذم الإمام أبي حنيفة والعياذ بالله. وهذا أو يضعون أحاديث في يعني فضل الإمام هذا والنيل من الإمام الآخر والعكس, وهذا دليل الإفلاس يعني والتعصب الأعمى الذي يعمي صاحبه ويصمه عن سماع الحق. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
قال: وصدق الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذ قال: الكذب شر غوائل العلم.
الكذب
شر غوائل,
شر غوائل العلم, لأن الكذب يغتال العلم بالفعل حتى ولو كان صاحبه عنده شيء من العلم, فإنه يضيع علمه بسبب هذا الكذب, لأنه إذا كان لا يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يحكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيتي في أعلى الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا ولو كان مازحا. أن الكذب بعض الناس يمزح ليتزيد بالكذب ويضحك الناس في قصص لا أصل لها أو في قصص لا أصل لها, فيعني هذا لا يجوز أبدا. يقول حصل أن حدث كذا وكذا وكذا وكذا, ومن حدث بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد ليش الكاذبين أو الكذابين. يعني بعض الناس يتساهل حتى في نقل الكذب ولو لم يكذب هو. بسم الله الحمد لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
قال ومنه تعالم مكي بتأويل الشعر, قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول الفرزدق بيتا زرارة محتب بفنائه بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل في رجال منهم قيل له فما تقول أنت في, قال البيت بيت الله وزرارة الحج, قيل فمجاشع, قال زمزم جشعت الماء, قيل جشعت الماء, قيل فأبو الفوارس, قيل فمجاشع, قال زمزم جشعت الماء.
المجاشع سماها زمزم, يعني يرى أن كلمة مجاشع يعنى بها زمزم. نعم.
قيل فأبو الفوارس, قال أبو قبيس, قيل فنهشل
قبيس الجبل
قال فصمت ساعة ثم قال نعم نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نهشل. قال هكذا ذكرها العلامة البارع الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله تعالى, ثم رأيتها في مجلة العرب نقلا عن تاريخ مكة الفاكهي في خبر مصباح زمزم.
وهذا يعني لا يغض من بني تميم, فإن بني تميم يعني أشد الناس على من؟ على الدجال كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حكيت حكاية عن رجل أو يعني ليست بجيدة فلا ينجر ذلك على قبيلته أو على أهله أو على, وإنما يعني أمره عليه هو. نعم.
قال وهذا مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 50 و100 للهجرة, فإنه مع علمه ابتلي بشيء من هذا, فقد قيل إنه قال سلوني عما دون العرش, فقالوا أين أمعاء النملة, فسكت, وسألوه لما حج آدم من حلق رأسه, فقال لا أدري. قال ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى أجمعوا على تركه.
مع أن بعض أهل العلم يذكر أن مقاتلا قد اتهم بما لم يفعل وبما لم يقل, خصوصا ما يدعى عليه من ماذا؟ من التشبيه, ولم ينقل الذين نسبوا إليه التشبيه كلمة واحدة مروية يعني عنه أنه يقول بتشبيه في مثال ذلك كذا وكذا, ولكن تحكى عنه حكايات لا توجد في الكتب الصحيحة المعتبرة. نعم.
قال وقد بلغ من اختلاق جابر بن حيان المتوفى سنة 200 للهجرة تلميذ جعفر الصادق أنه نحل شيخه 500 رسالة في الكيمياء ليقيم بها نفسه, وجعفر منه براء. وفيه قال بعض الفضلاء هذا الذي بمقاله ضر الأوائل والأواخر ما أنت إلا خاسر كذب الذي سماك جابر.
بالمناسبة هذا رافضي لا يستغرب من أنه يكذب, فالكذب عادي عند هؤلاء الروافض, ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن انتسابهم إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى ليس بصحيح, فجعفر رحمه الله من كبار التابعين ومن الفقهاء المعتبرين ومن العلماء الجيدين رحمه الله, ومن آل البيت رحمه الله, وجعفر ابن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكثيرا ما ينسج هؤلاء البهت ما ينسجون أو ينسبون إلى جعفر ما لم يقل مثل قولهم التقية ديني ودين آبائي، أو التقية دين 19 الدين، وينسبونها إلى جعفر الصادق رحمه الله، وهو والله لم يقلها ولا يمكن أن يقولها هذا التابعي الجليل سليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف بورعه واستقامته وسيره على منهج السلف وحبه لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم
شيخي أحسن الله إليكم، عودا على مقاتل بن سليمان.
نعم.
في ترجمة أحمد بن صالح المصري من كبار أتباع التابعين، قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إنه مجهول، فتبعه ابن حزم وقال مجهول. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، وصاحب حديث راوي حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يتجه القبلة في بوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا خطأ توارد عليه فقد وثقه ابن معين وأحمد وغيره توارد على الخطأ،
يعني يحصل توافق على الخطأ بقصد أو بدون قصد، أو يقلد بعض الناس بعض في مسألة الخطأ أو نحو ذلك، الله أعلم. يعني هناك من يدافع عن مقاتل هذا، والله أعلم بالصواب. نعم.
قال وفي الصباحي قال مؤلف ابن فارس بعد أن قرر القول بوقف لغة العرب قال ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت، فإن تعمل اليوم متعمل وجد من نقاد العلم من ينفيه ويرده. ولقد بلغنا عن أبي الأسود رحمه الله أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه فقال هذه لغة لم تبلغك، فقال له يا ابن أخي إنه لا تخير لك فيما لم يبلغني، فعرفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق.
يعني كلمه بلطف، لا ليس قصد أبو الأسود رحمه الله أنه أبو الأسود، تعلمون أنه من خيرة التابعين، وهو واضع علم النحو، وهو من رجالات علي رضي الله عنه، ويعني معروف باستقامته وزهده وخيريته بإذن الله تعالى. فهو رد على هذا الذي أراد أن يهون من شأن اللغة أو أن ينتحل لغة من عنده، ردها وقال له إن كان كنت يعني كانت مما لا أعرف لا خير لك فيها، يعني تركها، كأنه يقول إنها ليست صحيحة، ولكن رد ذلك بلطف من أجل أن يعني يجعله يعود إلى الجادة. نعم.
قال ومن قصص التعالم المشتهرة على الألسنة أمر الطالب الشافعي الذي تفقه ولم يدرك، فاحتاج أهل بلده مفتيا لهم ولم يجدوا سواه فتردد حتى استشار شيخا له فأشار عليه بأن يجيب سائليه بوجود قولين عند الشافعي في المسألة ليراجع بعد. قال ففعل
ليراجع بعد إيه؟
قال ففعل ليراجع بعد قال ففعل لكن أهل بلده لاحظوا إكثاره من هذا، فسأله أحدهم أفي الله شك، فأجاب بقولين
لا حول ولا قوة،
في قولين فافتضح.
يعني هناك يعني أناس يبلغ بهم الأمر لحد الإلحاد، فيعني هذه الحكاية يعني فيها إلحاد، وكيف يخطر بباله أن يقول مثل هذا القول؟ لكن الجهل أحيانا تأتي من صاحبه العجائب، يعني الجهل المركب قد تأتي من صاحبه العجائب. هناك قصة طريفة ذكرها لنا أحد الأساتذة لما ذكر أن هذا المنسوب إلى ذلكم الطالبي، فرجل يعني قال لهم سلوني، فأنا لا دائما يقول حدثني أبي وقال لي أبي وقال أبي وعرفني أبي إلى آخره، وأبوه جاهل لا يعرف شيئا، فقالوا نحن نريد أن نرى أباك ونسمع نفيد من علمه، فقال فوعدهم بذلك، فقال لهم إذا سألوك عن شيء فقل لهم فيه قولان فيخرجها تخريجا لغويا في غالب الأوقات، إلى أن أنه لما أراد أن ينفضح الله أن ينفضح قال له يا أبي أنا سأقرأ في سورة يوسف وأتوقف عند كلمة فأنت عليك أن ترد علي، أنا سأقول وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، أنا سأقف على فأكله فأكله وأن تقول الذئب، يعني لتثبت للطلاب أنك من حافظ القرآن وأنك تعرف كل شيء. فما كان من هذا الرجل إلا أن قرأ من سورة يوسف وهو يصلي قال فأكله فأكله فأذاك نسي الذئب فقال الضبع. نعم تفضلش.
قال فسأل واحد عن بالله شك فأجاب به قولان فافتضح. قال وهذه قال رحمه الله وهذه القصة لم يتم الوقوف عليها في مصدر موثوق، والذي يظهر والله أعلم أنها من تحطط الحنفية على الشافعية، فإن بينهم من العداء المذهبي ما لا يخفى، وللحنفية عليهم فضل زيادة في هذا.
يعني الشيخ تورع رحمه الله قال لم يقف عليها في كتاب معين، لكن يقول أخشى أن حتى عبارته فيها دقة، أخشى أن تكون من مبالغة
حط
الحنفية على الشافعية، لأن كل أصحاب المذهب المتأخرين يحط على الآخر، والحنفية عندهم أكثر، حتى إنهم قالوا يأتي في آخر الزمان رجل شر من إبليس يقال له محمد بن إدريس والعياذ بالله. فيعني نسأل الله العافية، وهؤلاء يعني بلغ بهم الحال قالوا من شدة التعصب بينهم أن بعض المتأخرين منهم قال الذي يرفع إصبعه في التشهد يجب قطعها شرعا، يعني إنكارا للسنة بسبب عدائهم للشافعية، قالوا من رفع إصبعه في التشهد السبابة، رفع السبابة ليس سنة، فهم يعني من قوة إنكارهم للسنة والعياذ بالله قالوا من رفع إصبعه فإنه تجب ماذا والعياذ بالله قطعه تلك الإصبع.
قال
لعلنا نقف عند هذا.
نعم.
إلى الدرس القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. البدء أسلمكم ربي بحديث آخر سؤال بآخر سؤال لحق صاحبه، يقول السلام عليكم، هل ورد حديث صحيح بشأن حياة البرزخ؟ يقول فقد سمعت من أستاذي حديثا يروى عن سيدنا رسول الله الصاد أنه مر بقبر رجل صالح منذ مات زمن كذا وكذا إلى آخره، فقال سيدنا رسول الله صاد عما فأخبر عما حدث له بعد دفنه، وحتى زاره سيدنا رسول الله صاد له، حتى زيارة سيدنا رسول الله له، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله خيرا وعفى عنا وعنك، وأوصيك بترك هذا القصص الذي لا أصل له، وإن حياة البرزخ حياة غيبية لا يطلع عليها إلا الله، وإلا فقد جاء أن المجاهدين أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء، لكنها حياة لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها ولا ندخل فيها بأي تأويل غير أننا نصدق بالنص ونؤمن به ونقف عند هذا الحد. أما أن نجعله شيئا يقاس عليه ونزعم أن فلانا حي في قبره وفلانا حي في قبره وفلانا كلم فلانا، هذه حكايات نسمعها من العجائز ونحن صغار أنهم يرون فلان على عند قبره، ربما تمثلت لهم الشياطين بشكل ذلك الرجل وسمعوا منهم كلاما فظنوا أن صاحب القبر هو المتكلم، وهذا أمر يجري كثيرا يعني لدى الخرافيين، وربما أن الشياطين تسول لهم ذلك وتصور لهم أشياء توهمهم بوقوع هذا الأمر. فعليك يا عبد الله أن تقف عند قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تتقول على الله بغير علم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور ذلك الرجل في قبره، فهذه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إساءة وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما يدعي بعض الخرافيين، بعض زعماء المتصوف الغلاة، من أن النبي يزورهم يقظة لا مناما، وهؤلاء كذابون أفاكون دجالون، كما قال إبراهيم إنياس الذي هلك عام 95 و300 للهجرة و1000 للهجرة قريبا معاصر، يقول إن الرسول يزوره في مستشفى في باريس في اليوم 70 مرة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. المقر أين؟ باريس. والمزور طاغوت لا يصلي ويدعي أنه يعلم الغيب، والزائر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، كذب يعني في منتهى الكذب، يعني لم يصل إليه حتى الوضعون الأوائل، ما وصلوا إلى هذه الدرجة. وبالمناسبة يا إخوتاه، القصة التي تتناقل في بعض كتب التفسير من قصة ابن العتبي أن رجلا عند تفسير قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. القصة كذب وافتراء، وأنه جاء إليه رجل قال ابن العتبي وأن النبي وألقى قصيدة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده وصافحه وحل مشكلته من قبره. طيب سؤال فقط: هذا الرجل أفضل من الصحابة؟ بل ما في مقارنة كذا. هل أخرج يده لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل كلمهم يوم أن اختلفوا على الخلافة قبل أن يشرح الله صدور المسلمين ويجمعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ هل كان يأتي المسلمين في صفين والجمل فيحقن دماءهم؟ لكنه الكذب والدجل. النبي لا يزور هؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين. هذا مثل زيارة، مثل دعوة زيارة لأصحاب الموالد الذين يرقصون ويطبلون، ثم يقول: حضر الحبيب حضر، ثم يقومون قومة رجل واحد. وأيم الله إنهم لكذابون وأفاكون والدجالون ومفترون وقائلون على الله بغير علم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لهؤلاء، لم يخرج للصحابة، فهل يخرج لأهل البدع والأهواء والخرافات؟ وأما قولك وفقك الله صاد نيابة عن بدلا من صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من البدع. فعلى المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صريحة، فإما أن يصلي بالصلاة الإبراهيمية أو يختصرها كما اختصرها الصحابة في كلمة جملة ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. فلا تكن بخيلا تكتب حرف الصاد، اكتب صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلوات والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة فإن ذلك سنة. فلا تكتب صاد ولا صلعم ولا صاد سين، هذا من فعل الصحفيين، فاحذر من هذا المسلك، وهذا من الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في حقه هناك غلاة وهناك جفاة. الغلاة يتمثلون في مثل هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور هؤلاء الخرافيين والدجالين، والجفاء يتمثل في التنكر لرسالته أو حتى في التخاطب خطابه بخطاب عادي ونحن هنا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعائنا ماذا؟ أنفسنا. أن ندعو رسول صلى الله عليه وسلم، نهانا الله عز وجل أن ندعو رسول كدعائنا أنفسنا، فكيف ندعي عليه ما لم يقل أو نكذب عليه أو نقصر في حقه صلوات الله وسلامه عليه. ومحبته فيه ليست في أن نكذب عليه وأن نأتي بالأحاديث الملفقة، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم تتمثل في إقامة سنته والوقوف عندها. إلى دروس قادمة إن شاء الله.
معنى أحسن الله إليكم أن حياة البرزخ حق.
حياة البرزخ حق، نعم حياة البرزخ حق، حتى أي مسلم يقام في قبره وتأتيه روحه أحيانا وتذهب عنه أحيانا، وينعم أو يعذب بحسب عمله. نعم، لكن حياة لا يعلم كنها إلى الله، إلا الله وحده. نعم،
نواصل ولا
نطرح سؤال واحد؟
أحسن الله إليكم. هذا اليوم نعم، يقول السائل الكريم وفقه الله، ما توجيهكم في من يقول إن المشائخ، وأنا أقول بهاليل، يحذرون من كتب الشيخ بكر ويقولون إنها لا تقرأ؟
هذا الكلام لا ينبغي. الشيخ بكر رحمه الله له جهوده وله مؤلفاته القيمة النافعة، ونحن لا ندعي الكمال لأحد، وحصل خلاف بينه وبين بعض المشايخ حول ثنائه رحمه الله على بعض الكتاب المعاصرين، وهذه هفوة منه وزلة، أرجو الله أن تنغمر في ميزان ما قدم من خير، أرجو الله. لا شك أنه أخطأ في ثنائه على بعض الكتاب التكفيريين المعاصرين مثل صاحب الظلال ونحو ذلك، لكن هذه زلة، أسأل الله أن تغفر له، وقد قدم الكثير والكثير من الخير، قدم الكثير والكثير من الخير. فحتى المشايخنا الذين حصل بينهم وبينه خلاف حول هذه المسألة يترحموا عليه، وعزوا أبناءه بعد عند وفاته، فلا ينبغي استغلال ما حصل من أجل النيل من هذا العالم النحرير رحمه الله رحمة واسعة. وجل من لا يسهو، ما من أحد بعد رسول الله إلا وقد تكون له هفوة أو زلة أو نحو ذلك. المهم أنه لا يتبع في مثل تلك الإيش؟ الزلة أو الهفوة. إنما لو أخذنا بهذا المبدأ لأسقطنا كثيرا من العلماء، من حجر والنووي رحمهم الله، عندهم هفوات ليست هفوة واحدة، مع ذلك ما زال المسلمون ينهلون من علمهم ويترحمون عليهم، ولا نفعل كما يفعل الحداد الذين يعني يسبهم وينال منهم هو أتباعه المبتدعة، بل نترحم على أهل العلم الذي لا سيما منهم في الجملة نفسهم مع أهل السنة وخدموا السنة ويدعون إلى السنة، ثم وجدت منهم زلات، نسأل الله أن يغفر لهم زلاتهم، ترد تلك الزلات وترد بالدليل العلمي مع احترامهم وعدم الإساءة إليهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا يوم الخميس القادم، لأن درس كتاب السبت والأحد والاثنين لا نتمكن منه في هذا الأسبوع القادم أيضا. نعم، وفقنا الله وإياك، سنرزقهم الهدوء والاستقرار والسكينة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل إخوة وأحبة في الله في كتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد الموسوم بالتعالم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المؤلفات في التعالم. قال رحمه الله: في كتب آداب المفتي وكتب آداب الحسبة بحوث حافلة، لا سيما في كتاب معيد النعم ومبيد النقم للسبكي رحمه الله تعالى. قال: وفي هذا الكتاب شرور لا تخفى. قال: وانظر في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، وفي كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، أبان عن مذل في هذا، لا سيما كثرة التزيد في الكلام من المتأخرين، وأن الحال كما قال شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى: كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة.
هذه الكلمة العظيمة من ابن القيم تنطبق على كثير من واقعنا، فإن التزيد والتعالم والتكبر وحب الظهور داء عضال، أدى كما سيبين الشيخ رحمه الله بعد قليل إلى سرقة بعض المؤلفات ليتزيد بها ذلكم المؤلف في ليظهر للناس أنه ذلكم العالم النحرير في الوقت الذي هو لص وسارق وملبس والعياذ بالله. فبالإضافة فهذا حشف، هذا كما يقال حشف وسوء كيلة، والصحيح كيلة وليس كيلة، لأنه اسم هيئة، والهيئة على وزن فعلة، والمرة على وزن فعلة، فهو حشف وسوء كيلة. يعني فضلا عن كونه سرقة واختلاسا وتزويرا وكذبا، إضافة إلى ذلك المقصود هو التعالم والظهور على الناس وإشعار الناس بأنه ذلكم البطل الذي لا يشق له غبار، وهذا أمر في غاية الخطورة، فاسألوا الله العافية منه يا إخوتاه. فكما قال ابن القيم: كلام الأقدمين كثير قليل كثير الإيش؟ البركة. كلمات قليلة تحتها معاني عظيمة، ولا أدل على هذا من قبل المتقدمين والمتأخرين من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البلاغة مع قلة الكلام ما لا يخفى. وكذلك العلماء المتقدمون الذين تأثروا بهدي الكتاب والسنة، ولكن قد يضطر أحيانا، قد يضطر طالب العلم إلى البسط في موضع البسط، لكن مهما كان كلام الأولين أقل لفظا وأعظم فائدة، وكلام الأكثرين أكثر لفظا وأقل فائدة، بل إن الكثير منه لا يعدو أن يكون كطحن القرون كما يقول المثل العربي، كطحن القرون تسمع جعجعة ولا تجد أثرا. فضلش.
قال: وللأديب علي بن زيد البيهقي المتوفى سنة 65 و500 للهجرة رحمه الله تعالى رسالة باسم تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء.
يعني هو الآن يذكر الكتب والمؤلفات التي حذرت من هذا الموقف، ثم بعد قليل سيذكر المؤلفات التي تزيد أصحابها ويعني ظهر فيها التعالم. نعم.
قال: ومضى في المقدمة ذكر رسالتي النابلسي وشرح للجزائري للزيان المغربي المتوفى سنة 49 و200 الهجرة رسالة باسم تحفة النبهاء في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء.
الله أكبر. حتى العناوين تنبئ عما في داخل الكتاب. نعم.
قال وللشوكاني رحمه الله تعالى آداب الطلب ومنتهى الأرب. ولابن فكون الجزائري رحمه الله تعالى رسالة باسم منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية.
لأن المصائب تأتي من جهتين، دعوى العلم ودعوى الولاية، لأن هناك من يدعي أن الولاية مقصورة على أشخاص معينين، بل إن منهم من يدعي الولاية لماذا؟ لمن؟ لنفسه، حتى تحول إلى طاغوت يعبد من دون الله بدعوى أنه ولي من أولياء الله وهو ولي من أولياء إبليس. وتعلمون أن من ادعى أحد رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو من ادعى علم، ومن ادعى علم الغيب، وهذا يكثر في المتعالمين الذين يتزيدون بالباطل. ولذلك الآن تجد أن الكهان والسحرة قد يتسترون ببعض آيات القرآن في الرقية وهم طواغيت، بل قد يكون من الحفظة ولكن القرآن حجة عليهم والعياذ بالله. وتعلمون الدعاء الثابت من حديث أبي مالك الأشعري، والقرآن حجة لك أو عليك. فيعني بعض العوام يحاج الآن، قد يكون معه حجب فيها طلاسم وفيها أشياء، قال يا شيخ حرام عليك، أليس فيها آيات قرآنية؟ نعم، حتى إبليس يعرف الحق وقد ينطق به لكنه يحيد عنه، وقال فبعزتك، يعني اعترف بعزة الله، وقال فبما أغويتني، يعترف بقدر الله لكنه يحتج به على باطله على معايبه والعياذ بالله. فإذا القضية ليست قضية كثرة تأليف ولا كثرة يعني أشياء يتزيد بها المرء، وإنما على المرء أن يجتهد في إيصال الحق للآخرين بالطرق المشروعة، مع الاجتهاد في الإخلاص لله وحده وتحري الصواب. نعم.
قال وللشيخ محمد عبد منير أغد مشقي كتابه الحافل نموذج من الأعمال الخيرية، كشف فيه عن عبث الوراقين والكتبيين والمصححين في ثروة الأمة على حساب تعالمهم. قال كشف فيه عن عبث الوراقين والكتبيين والمصححين في ثروة الأمة على حساب تعالمهم.
لأن أكثر ما يحصل هذا من هؤلاء الوراقين والكتبيين، يجمعون الكتب ويدعون التأليف، وكذلك يدعون التصحيح، بينما هم يعني يسيئون في هذا التعامل ويتزيدون بمثل ذلك العمل.
صلى الله عليكم شيخنا.
ومنهم أصحاب غالبا، يعني الآن الصحف للأسف، ولنكن صريحين، وأنا أذكر لأنني قد سبق أن أردت نشر مقالات فزادوا ونقصوا، فيحذر يحذر المسلم وطالب العلم من لعب هؤلاء إلا من رحم الله منهم، لا أقول الكل، فالخير موجود ولله الحمد والمنة، لكن أغلبهم يتزيدون يزيدون ينقصون يتعلمون. وأصبح بعض الصحف توجد فيها فتاوى من بعض الأغرار الذين لا ينبغي لهم أن يتصدوا للفتوى، فيصدرون فتاوى مصادمة لأهل الكتاب والسنة. وبالأمس اطلعت على مقال أو تغريدة لأحدهم، أحد الكتبيين، هذا الرجل يدعي يدافع عن من يسمون بتنظيم القاعدة ويقول إنهم ليسوا بتكفيريين، ونشر اسمه الصريح، يقول إنهم ليسوا بتكفيريين ولكن الناس يبالغون في نسبة الأشياء إليهم، ثم أثنى على زعيمهم وقال إنه ليس بعيدا عن التكفير ولا يكفر ولا يأمر بهذه الأشياء التي يفعلها البعض وينتسب إليهم. أقول يا مسكين، أنسيت فتواه بوجوب التفجير في داخل هذه المملكة العظيمة، المملكة العربية السعودية وبجوار الحرمين؟ أنسيت فتواه بجواز تفجير آبار النفط؟ أنسيت فتواه بتكفير العلماء؟ أنسيت فتواه وأنت تقول إنه لا يكفر فتواه بتجهيل العلماء الربانيين؟ أنسيت أمره بالبدء بقتل المسلمين قبل قتل الكفار؟ أنسيت فتاواه بقتل أهل الذمة والمستأمنين؟ أنسيت أن الإسلام عنده هو من يعتقده هو ومن على شاكلته، ومن عدا ذلك فهم كفار؟ كيف يغيب عن بالك؟ أم أنك تغالط؟ هذا من أنواع التعالم، أن تثني على أناس يكفرون المسلمين ويتقربون إلى الله بدمائهم ويفتون بجواز التفجير في أقدس بقاع الأرض ويعطون أصحابهم صكوك الجنة، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تفجر أو أن تقتل هذا المسلم لأنه شرطي أو لأنه عسكري أو لأنه كذا وكذا، فكيف تتشدق بهذا التشدق وتظهر ذلك في حسابك المسمى بالتويتر أو هذه التغريدات التي شرها قد غطى على خيرها إن كان فيها خير؟ نعم تفضل.
سأل الله إليكم الشيء بالشيء. يذكر سلمان رحمه الله تعالى على طرافته كان يقيد بأول كتبه بعدم السماح للمختصرين والمختصرين والمصححين.
كثير من أهل العلم حتى لو كان عنده ما عنده تجده أحيانا يعني عنده من الحق ما يؤخذ ويقبل، ولذلك يحذر من أمثال هؤلاء. بس ترى مهم فيها ذكرت له
سلمان.
ها
سلمان الله يرحمه.
وله يعني سمى من حي من ما أقول هناك من هو على اسمه حيث اللقب، وهو من خيرة علماء السلف.
أنا أقصد سلمان المعروف. سلمان صاحب الزهد ولا
أيوه عرفت.
لا
السلمي تقصد؟
لا السلمان محمد آل سلمان.
أها
صاحب
أقول له
من أظن من هيئة كبار العلماء.
أي
سلمان عبد العزيز سلمان.
ما عرفته أنا، عرفت شارح الواسطية هذا من خيرة الإخوة وهو بنفس اللقب.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولمحمد بدر الدين الحلبي رحمه الله تعالى كتابه النافع التعليم والإرشاد، قال طبع في مجلدين عام 24 و300 للهجرة بمطبعة السعادة بمصر، قال ولم أقف إلا على الأول منه، وهذا الكتاب مهم في بابيه ولو كان منتشرا لكفى، لكن لا بد من همسة في أذن المعاصرين من واقع الحياة المعاصرة، وفيها صدرت رسالة باسم زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للأستاذ جاسم الدوسري.
هو الحقيقة تتبع الرخص ذكر العلماء بأنه زندقة، لأن البعض الناس يريد أن يتقرب إلى الناس بالرخص بالفتوى بالرخص حتى يخرجهم بلا عمل في نهاية المطاف، فتجد من يترك مسائل يرخص في مسائل في الصلاة حتى تخرج بلا صلاة، وفي مسائل بالصوم حتى تخرج بلا صوم، وفي مسائل في الحج حتى تخرج بلا حج، مخالفا بذلك هدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فإن التساهل وتتبع الرخص من شر ما يعمله هؤلاء الوراقون. وأنا أذكر كتابا في الأحوال الشخصية في بعض البلاد الإسلامية يتتبعون فيه الرخص خصوصا في مسائل الطلاق في أي مذهب كان، ولو كان مذهبا هم يناوئونه ولا يرضون به في العقيدة. وأذكر عبارة في مسائل الطلاق في هذا القانون في تلك البلاد يقول ويعتبر طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، القانون رقم كذا وكذا، وهذا موجود في الفقه الإسلامي حيث إنه مذهب ابن تيمية من الحنابلة على حد علمي أو على حد ما ذكر أصحاب هذا القانون في الوقت الذي أهله أو أصحابه ينالون من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى وغيره من السلف. وبغض النظر عن الراجح في هذه المسألة فإن الطلاق عندهم في نهاية المطاف لا يقع في أخذا من إطلاقات عند ابن القيم رحمه الله وعند أحمد شاكر رحمه الله، ربما لو تتبعها المرء وعمل بها لا يقع طلاق على وجه الأرض، وهذا في الحقيقة لا أراه، بل أرى الرجوع إلى العلماء الربانيين. أنا قد أميل إلى أن الطلاق بلفظ واحد لا ما إذا تكرر أنه لا يقع، اللي بدل الحديث ركانة، بشرط أنه ينظر ويحلف أنه ما أراد إلا واحدة أو لا يدري ما أراد، لكن توسعوا في هذا حتى أصبح الطلاق في مجلس واحد لا يقع، تكرار الطلاق في مجلس واحد لا يقع، والطلاق لا يلحق الطلاق، وهذا موجود عند بعض الفقهاء، وطلاق ثم عد ما يراه بعض أهل العلم من عدم طلاق وقوع طلاق الحائض والنفساء ومن طلقت في طهر جمعت فيه ونحو ذلك، وهذا وإن كان يتبناه بعض علمائنا الأفاضل، إلا أني أجد عبارة في حديث عبد الله بن عمر ونقطة أخرى في حديث عبد الله بن عمر لم يجيبوا عليها. هذه العبارة عندما قال عبد الله بن عمر وهو صحيح البخاري: فحسبت علي تطليقة، وهم يقولون لا تعد شيئا، جزاهم الله خيرا، هم اجتهدوا ولهم أجرهم، لكن أرى أن المسلم يتورع في هذه الأمور، أعني صاحب القضية المعينة. وكذلك هناك لفظة في الحديث ارتجعها فإنما يعني أمره فل يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوع الطلاق. فلو لم يكن الطلاق واقعا إلا أنه طلاق رجعي لما قال صلى الله عليه وسلم مره فل يراجعها. وأنا كنت قبل يمكن أكثر من 3 سنين أميل إلى القول الأول، القول الذي يرجحه بعض مشايخنا المؤفاضل، لكني رجعت في هذه المسألة مع قلة بضاعتي، فقد رجعت إلى مذهب الجمهور بسبب هذه اللفظة لابن عمر، وهو أن الطلاق يقع حيثما اتفق، عاد قد يكون رجعيا وقد يكون ماذا بائنا بحسب الحال، لكن أما الطلاق البدعي فالذي يظهر لي أنه يقع كما ذكر الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، لأن قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة ليس أمرا سهلا، وهو ثابت في صحيح البخاري، وقبله قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. هذا المسألة جاءت عرضا، لأن الشيخ لما ذكر تتبع الرخص أحببت، طبعا علماؤنا حفظهم الله الذين يرون الرأي الآخر لا يمكن أن يتهموا بتتبع الرخص، وإنما لهم وجهتهم التي قد يكونون فيها مخطئين وقد يكونوا مصيبين، ولهم أجر في كلا الحالين بإذن الله تعالى. نعم.
قال: وفي مجلة العرب حلقات متتابعة في أعداد منها بعنوان الدكاترة وعبثهم في التراث للأستاذ حمد الجاسر، قال: انظرها تجد عجبا ممن وصلوا النهاية شكليا لكنهم في الحقيقة خواء.
يعني ما ذكره الشيخ حمد رحمه الله تعالى بعض الأخطاء الشائعة التي تنتج عن التعالم، وخصوصا في المجلات والصحف، فقد تملأ بكلام كثير ثمرته قليلة بل ضرره غالب على نفعه، ولا سيما في الأشياء التي يهمون فيها والعبارات التي يتزيدون بها، ويهمهم ملء تلك الصحف بالغثاء أي حيثما اتفق. المهم أن لا تصدر هذه المهم أن لا تصدر هذه الصحيفة وإلا وقد امتلأت، بالغث والسمين. نعم.
قال: انظرها تجد عجبا من وصلوا النهاية شكليا لكنهم في الحقيقة خواء، في شجر السرو لهم شبه له رواء وما له ثمر.
شجر السرو معروف جميل شكلا لكن ليس له ثمر. نعم.
انتهى أحسن الله إليكم. تقال إلى أمثلة من السير والتاريخ.
أي الآن هو يعني يضرب، سيضرب أمثلة للأشياء التي كثر فيها الغثاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أمثلة من السير والتاريخ. قال: الخنفشاري المتعالم.
نعم.
ما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكد.
يبتلون.
قال: ما زال الناس يبتلون بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين. فقد قرأت لدى نقلة السير ومقيد الأخبار والأثر.
مقيدي.
فقد قرأت لدى نقلة السير ومقيد الأخبار والأثر مذلا منها في الغابرين، فعلى جادة المثال مفتي الخنفشار قال في كتب المحاضرات أن رجلا كان يفتي كل سائل دون توقف، فلحظ أقرانه ذلك منه فأجمعوا أمرهم لامتحانه بنحت كلمة ليس لها أصل هي الخنفشار. قال فسألوه عنها فأجاب على البديهة بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها. قال شاعرهم اليماني: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال داود الأنطاني:
يعني انتحل هذه القصة فورا، وغالبا قد يكون عندهم شيء من الذكاء لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فهو يعني يزعم أنه لا يعجزه شيء في الأجوبة، فكل من سأله يجيبه ولا يفكر في خطأ أو صواب، والناس يتبعون أجر، وكثير من الناس يجري خلف كل ناعق. فهذا يعني القصة إن كانت يعني خلاصتها أن الإنسان قد يتزيد بما لا يعرف، وقد يستشهد بكذب، وكذب محبوك يعني بطريقة خطيرة يعني قد تبهرج على الناس. فهذا الذي يدعي أنه لا يعجزه شيء، سألوني عما شئتم، فتجده لما رأوا أنه يعني أسهب في هذا الأمر أرادوا أن يمتحنوا، فجمعوا له هذه الكلمة نحتها حتى صار قلبها يمين وشمال، قال: نعم، هذا الخنفشار نبات ينبت في أطراف اليمن، وإنه يعقد حليب الإبل إذا كلته. ثم فورا اخترع بيتا من عند نفسه: لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. نعم.
قال: وقال داود الأنطاكي في تذكرته كذا، وقال فلان وفلان إلى آخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستوقفوه وقالوا: كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقق لديهم أن ذلك المسكين جراب كذب وعيبة افتراء في سبيل تعالمه. نسأل الله الصونة والسلامة. قال: ومن
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحيانا الصحف ترسل أحاديث لا أصل لها حتى في كتب الموضوعات. قبل بضع سنوات وقفت على حديث مزور في جريدة يقول: من رابط في مدينة المنستير، أظنها في تونس، في تونس، من رابط في مدينة المنستير حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويعني أشياء كثيرة من هذا القبيل، ويذكرون أحاديث مزورة ومزيفة حتى في كتب الموضوعات ما تجدها جديدة. الموضوعات فيها مئات الآلاف من الموضوعات معروفة عند السلف، وقد درسوها وحصروها وبينوا وضعها. الحديث الذي يردد خلاف أمة رحمة، لما قيل لأحد الفقهاء المتأخرين يعني كيف يكون الاختلاف رحمة والحديث ليس له أصل في كتب السنة، فراجعوه في هذا سندا ومتنا، فقال: لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ. طيب، من الذي استذكرها بعد مئات السنين؟ أنت؟ يعني جاءك وحي من الله أن هذا من الحديث الذي استدرك على الأئمة الذين حرصوا على جمع السنة وحفظها وبيان صحيحها من سقيمها. كان الإمام البخاري لا يكتب حديثا حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويذكر الله عز وجل ثم يبدأ يكتب الإيش؟ الحديث من شدة تحريه للحق. تأتي أن تقول في عصر متأخر تقول إن هذا لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، ثم أجبنا من الذي ذكرها ما دام نسيها الحفاظ؟ من الذي استدركها عليهم؟ هل جاءه وحي من السماء؟ ومعلوم أن الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فمن أين لك هذا؟ تفضل.
قال: ومن الخنفشاريين خبير النعنع. قال: ففي ملح التاريخ كما ذكر السخاوي أن جهنيا كان من ندماء المهلبي، وكان يأتي بالطامات، فجرى مرة حديث في النعنع فقال: في البلد الفلاني نعنع يطول حتى يصير شجرا ويعمل من خشبه سلالم. قال: فثار منه أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني فقال: نعم، عجائب الدنيا كثيرة ولا ينكر هذا، والقدرة صالحة، وأنا عندي ما هو أغرب من هذا، أن زوج الحمامية بيض بيضتين، فآخذهما وأضع تحتهما سنجة مئة، فآخذهما
سنجة الميزان، أدوات الميزان،
حجر
سنجة وتنطق سنجة، نعم.
قال: فآخذهما وأضع تحتهما سنجة مئة وسنجة خمسين، السنجة قال: السنجة كفة الميزان، فإذا فرغ زمن الحضانة انفقست السنجتان عن طست وإبريق. قال: فضحك أهل المجلس وفطن الجهني لما قصد به أبو الفرج من الطنز.
على كل حال أبو الفرج أكذب منه، لأنه من الرافضة الذين يعني ينقلون الأباطيل عن الصحابة رضوان الله عليهم. أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني هو من الكذابين، وممن عرف بنقل الأخبار المسيئة إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يؤخذ قوله. لكن الشيخ هنا أورد الحكاية لماذا؟ أوردها ليبين يعني كيف مدى الكذب الذي يصل إليه بعض الناس. لا يقصد هنا يعني الثناء على أبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني الأديب الكذاب الذي يجمع ما هب ودب في ذم الأئمة في ذم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن القصة واقع يعني تصلح مثالا لما وصل إليه حال الناس، فليس فهو ضرب له مثالا قريبا من مثاله الذي كذب فيه، وذكر أن النعناع يصل إلى أن يكون شجرة مثل شجر الخشب. نعناع لا يتجاوز شبرا يعني بالكثير أو شبرين إن طال. فكذلك أورد له هذه الحكاية التي هي كذبة مثل كذبته. نعم.
قال: وانقبض عن كثير من حكاياته.
نعم.
لما فطن
لعله رعوى. نعم.
قال: ومنهم الهروي شمس بن عطاء الرازي المتوفى سنة 87 للهجرة، كان من أعوان تيمور لنك، وكان عريض الدعوى في الحفظ، فاستعظم الناس ذلك فجعل له مجلس لامتحانه، وكان من جملة ما سئل عنه حينئذ: هل ورد النص على أن المغرب تقصر في السفر؟ فقال: نعم، جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس لأبي الليث السمرقندي، فلما انفصلوا ورجعوا إلى كتاب أبي الليث لم يجدوا فيه ذلك، فقيل له في ذلك فقال: لكتاب السمرقندي هذا ثلاث نسخ، كبرى ووسطى وصغرى، وهذا الحديث في الكبرى، ولم تدخل الكبرى هذه البلاد. قال: فاستشعروا كذبه من يومئذ. وقد ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمته له: هكذا فليكن كذب المتعالمين.
يعني واضح جدا، يعني عندما أحرجوه ولم يجدوا ذلك في الكتاب الذي أحال إليه الفردوس السمرقندي، قال لهم، أتى بكذبة عريضة، قال: هذا له ثلاث نسخ، كبرى وصغرى ووسطى، وهذا من الكبرى التي لم تصل إلى هذه البلاد بعد، فاستدلوا بذلك على كذبه وتعالمه. وهكذا شأن المتعلمين يلجؤون إلى الكذب للتخلص من المآزق التي يقعون فيها، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. وهذا مثل الحكاية التي ذكرتها لكم التي تروى عن الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهما الله في قصة الرجل الذي كان القصاص، كان القصاصون يحتاجون إلى درة عمر وما أكثرهم هذه الأيام، خصوصا حول الوعظ والواعظين تجد قصص يندى لها الجبين، فيها من الكذب وفيها من التلبيس بل وفيها من المخالفات الشرعية الشيء الذي لا يحصى. يعني قال حدثنا يحيى بن معين وحدثنا أحمد بن حنبل، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين موجودين في المسجد، مسجد البصرة، فالتفت كل منهم للآخر أحدثته بذلك؟ قال والله ما حدثته. فلما انتهى وفرغ قال لهم، قالوا له يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فمتى حدثناك بهذه الأحاديث؟ قال ويحكما ما عرفت على وجه البسيطة أغبى منكما، إنني أعرف 17 شخصا كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فانظر إلى كذب القصاصين والمتعالمين وكيف يصل بهم الأمر إلى أن يكذبوا علنا. ثم أحد القصاصين الذين يسجلون أشرطة في البيوت من أجل أن تكون دعاية لهم، يعني يقول وهو لم أيها الإخوة تقاربوا فأفسحوا المجال لإخوانكم، وهو في مسجد الموجود فيه صف واحد، وسأله أحد الإخوة الذين كانوا حاضرين أنا أعرفه، قال يا فلان يعني كيف تكذب على الناس تقول تقاربوا وافسحوا لإخوانكم الذين قدموا من البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني؟ قال يا محب نريد أن نرغب الناس في الخير، يريد أن يرغب الناس في الخير بماذا؟ بالإيش؟ بالكذب. يريد أن يرغب الناس في الخير بالكذب. وأنا ما وجدت في هذا الزمان أكذب من أصحاب الطوائف الحزبية لمصلحة الدعوة كما يدعون، يعني شابه وضاهوا الوضعين القدامى الذين يقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه، نحن نكذب له ولا نكذب عليه، فاحذروا من هؤلاء القصاصين. بمناسبة القصاصين، أفتى علماؤنا حفظهم الله بتحريم بعض الوسائل التي يصورها بعض القصاصين للترغيب والترهيب، أوراق يتداولونها يجعلون فيها مقدمة يعني طريق مستقيم وعلى حولها أشجار وورود وكذا، قالوا هذا طريق الجنة، يعني وسائل إيضاح، وطريق آخر عليه كلاليب من اليمين والشمال، قالوا هذا هو الصراط وهذه جهنم، وقد أتوا بصورة نار في الوسيلة التي تتداول بين بعض المبتدعة والفسقة، وهذا من القول على الله بغير علم، هذه لا تصلح أن تكون وسائل. ناهيك عما يجعلونه في مقدمة الأشرطة من أصوات منكرة، إذا كان ترغيبا في الخير يقدمون أصوات عصافير وطيور وأشياء من هذا القبيل، وإذا كانت يعني أشياء تحذيرية يجعلون صوت نار وصوت مفرقعات قبل أن يدخل في وعظه الذي حشاه أيضا بالأحاديث والقصص، الأحاديث المختلقة والقصص. فاحذروا من هؤلاء فإنهم خواء كما قال الشيخ لا علم عندهم. نعم.
قال وهذا الذي حكي عن الهروي مسبوق بما نسب إلى شيخ الديار المصرية ابن دحية الحلبي عمر بن الحسين المتوفى سنة 33 و600 الهجرة. قال قال ابن كثير رحمه الله في ترجمته له ونسبه بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب. قال ابن كثير رحمه الله وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم كيف رجاله. وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنذر وغيره على أن المغرب لا تقصر، والله تعالى يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه.
أنا كل حال يعني حكاية القصص هؤلاء لا تعني يعني أن ييأسوا من رحمة الله كما أشار الشيخ، يعني المسلم يرجى له الخير، لكن مهما كان الأمر هو على خطر، لا سيما القائل على الله بغير علم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قال ومنهم الجوباري أحمد بن عبد الله الجوباري إذ بلغ من كذبه وتغفيله أنه لما ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن البصري رحمه الله تعالى من أبي هريرة رضي الله عنه ساق بإسناده قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة.
يعني فضح نفسه بنفسه حيث زور حديثا من أن هذا التابعي الجليل قد سمع من هذا الصحابي الجليل، والعلماء مختلفون في ذلك، لكن أراد أن يدعم حجته بحديث وضعه واخترعه بنفسه والعياذ بالله. وهذا مثل يعني نظير قضية الحمام، يعني الخليفة المهدي رحمه الله كان يحب الحمام، فعندنا حديث صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث صحيح، فأظن نوح بن أبي مريم هكذا أظنه هو نوح بن أبي مريم أظنه أراد أن يتزلف لأمير المؤمنين فجاء وساق السند وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الرسول قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. جناح يعني ماذا؟ الحمام. لكن الخليفة كان فقيها قال ويحك أنا الذي حملتك على ذلك، فأمر بذبح الحمام وإطعامه للناس حتى لا يفتتن به ما دام وصل الأمر إلى أن ذلك الرجل وأمر بعقوبته أنه يؤلف حديثا من أجل إرضاء الخليفة. ومما ذكر وهذا سيشير إليه المصنف بعد قليل بعض وضع بعض المتأخرين من الفقهاء المتعصبين أحاديث في ثلب بعض الأئمة، وخصوصا ما جرى بين الحنفية والشافعية من مهاترات في العصور المتأخرة، فأصبح بعض المتأخرين من الحنفية يضعون أحاديث في ذم الإمام الشافعي، وبعض المتأخرين من الشافعية يضعون الأحاديث في ذم الإمام أبي حنيفة والعياذ بالله. وهذا أو يضعون أحاديث في يعني فضل الإمام هذا والنيل من الإمام الآخر والعكس، وهذا دليل الإفلاس يعني والتعصب الأعمى الذي يعمي صاحبه ويصمه عن سماع الحق، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم.
قال وصدق الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذ قال الكذب شر غوائل العلم.
الكذب
شر غوائل
العلم، لأن الكذب يغتال العلم بالفعل، حتى ولو كان صاحبه عنده شيء من العلم فإنه يضيع علمه بسبب هذا الكذب، لأنه إذا كان لا يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يحكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيتي في أعلى الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا أن الكذب بعض الناس يمزح ليتزيد بالكذب ويضحك الناس في قصص لا أصل لها أو في قصص لا أصل لها، فيعني هذا لا يجوز أبدا. يقول حصل أن حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ومن حدث بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد ليش الكاذبين أو الكذابين. يعني بعض الناس يتساهل حتى في نقل الكذب ولو لم يكذب هو. بسم الله الحمد لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
قال ومنه تعالم مكي بتأويل الشعر، قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم، زعموا أن قول الفرزدق بيتا زرارة محتب بفنائه بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل في رجال منهم، قيل له فما تقول أنت في؟ قال البيت بيت الله وزرارة الحج. قيل فمجاشع؟ قال زمزم. جشعت الماء؟ قيل جشعت الماء. قيل فأبو الفوارس؟ قيل فمجاشع؟ قال زمزم. جشعت الماء.
مجاشع سماها زمزم، يعني يرى أن كلمة مجاشع يعنى بها زمزم. نعم.
قيل فأبو الفوارس؟ قال أبو قبيس. قيل فنهشل؟
قبيس الجبل.
قال فصمت ساعة ثم قال نعم نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نهشل. قال هكذا ذكرها العلامة البارع الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله تعالى. ثم رأيتها في مجلة العرب نقلا عن تاريخ مكة الفاكهي في خبر مصباح زمزم.
وهذا يعني لا يغض من بني تميم، فإن بني تميم يعني أشد الناس على من؟ على الدجال كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حكيت حكاية عن رجل أو يعني ليست بجيدة فلا ينجر ذلك على قبيلته أو على أهله أو على، وإنما يعني أمره عليه هو. نعم.
قال وهذا مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 50 الهجرة، فإنه مع علمه ابتلي بشيء من هذا، فقد قيل إنه قال سلوني عما دون العرش، فقالوا أين أمعاء النملة؟ فسكت. وسألوه لما حج آدم من حلق رأسه؟ فقال لا أدري. قال ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى أجمعوا على تركه.
مع أن بعض أهل العلم يذكر أن مقاتلا قد اتهم بما لم يفعل وبما لم يقل، خصوصا ما يدعى عليه من ماذا؟ من التشبيه، ولم ينقل الذين نسبوا إليه التشبيه كلمة واحدة مروية يعني عنه أنه يقول بتشبيه في مثال ذلك كذا وكذا، ولكن تحكى عنه حكايات لا توجد في الكتب الصحيحة المعتبرة. نعم.
قال وقد بلغ من اختلاق جابر بن حيان المتوفى سنة 200 الهجرة تلميذ جعفر الصادق أنه نحل شيخه 500 رسالة في الكيمياء ليقيم بها نفسه، وجعفر منه براء. وفيه قال بعض الفضلاء هذا الذي بمقاله غر الأوائل والأواخر ما أنت إلا خاسر كذب الذي سماك جابر.
بالمناسبة هذا رافضي لا يستغرب منه أنه يكذب، فالكذب عادي عند هؤلاء الروافض، ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن انتسابهم إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى ليس بصحيح. فجعفر رحمه الله من كبار التابعين ومن الفقهاء المعتبرين ومن العلماء الجيدين رحمه الله، ومن آل البيت رحمه الله. وجعفر ابن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكثيرا ما ينسج هؤلاء البهت ما ينسجون أو ينسبون إلى جعفر ما لم يقل، مثل قولهم التقية ديني ودين آبائي، أو التقية 19 الدين، وينسبونها إلى جعفر الصادق رحمه الله وهو والله لم يقلها، ولا يمكن أن يقولها هذا التابعي الجليل سليل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف ورعه واستقامته وسيره على منهج السلف وحبه لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
شيخي أحسن الله إليكم، عودا على مقاتل بن سليمان.
نعم.
في ترجمة أحمد بن صالح المصري من كبار أتباع التابعين، قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إنه مجهول، فتبعه ابن حزم وقال مجهول. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، وصاحب حديث راوي حديث جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يتجه القبلة في بوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا خطأ توارد عليه فقد وثقه ابن معين وأحمد وغيره. توارد على الخطأ،
يعني يحصل توافق على الخطأ بقصد أو بدون قصد، أو يقلد بعض الناس بعض في مسألة الخطأ أو نحو ذلك، الله أعلم. يعني هناك من يدافع عن مقاتل هذا، والله أعلم بالصواب. نعم.
قال وفي الصباحي قال مؤلف ابن فارس بعد أن قرر القول بوقف لغة العرب قال ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت، فإن تعمل اليوم متعمل وجد من نقاد العلم من ينفيه ويرده. ولقد بلغنا عن أبي الأسود رحمه الله أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه فقال هذه لغة لم تبلغك، فقال له يا ابن أخي إنه لا تخير لك فيما لم يبلغني، فعرفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق.
يعني كلمه بلطف، لا ليس قصد أبو الأسود رحمه الله أنه أبو الأسود، تعلمون أنه من خيرة التابعين، وهو واضع علم النحو، وهو من رجالات علي رضي الله عنه، ويعني معروف باستقامته وزهده وخيريته بإذن الله تعالى. فهو رد على هذا الذي أراد أن يهون من شأن اللغة أو أن ينتحل لغة من عنده، ردها وقال له إن كان كنت يعني كانت مما لا أعرف لا خير لك فيها، يعني اتركها. كأنه يقول إنها ليست صحيحة، ولكن رد ذلك بلطف من أجل أن يعني يجعله يعود إلى الجادة. نعم.
قال ومن قصص التعالم المشتهرة على الألسنة أمر الطالب الشافعي الذي تفقه ولم يدرك، فاحتاج أهل بلده مفتيا لهم ولم يجدوا سواه فتردد حتى استشار شيخا له فأشار عليه بأن يجيب سائليه بوجود قولين عند الشافعي في المسألة ليراجع بعد. قال ففعل
ليراجع بعد إيه؟
قال ففعل ليراجع بعد قال ففعل لكن أهل بلده لاحظوا إكثاره من هذا، فسأله أحدهم أفي الله شك، فأجاب بقولين
لا حول ولا قوة
في قولين فافتضح.
يعني هناك يعني أناس يبلغ بهم الأمر لحد الإلحاد، فيعني هذه الحكاية يعني فيها إلحاد، وكيف يخطر بباله أن يقول مثل هذا القول؟ لكن الجهل أحيانا تأتي من صاحبه العجائب، يعني الجهل المركب قد تأتي من صاحبه العجائب. هناك قصة طريفة في ذكرها لنا أحد الأساتذة لما ذكر أن هذا المنسوب إلى ذلكم الطالبي، فرجل يعني قال لهم سلوني، فأنا لا دائما يقول حدثني أبي وقال لي أبي وقال أبي وعرفني أبي إلى آخره، وأبوه جاهل لا يعرف شيئا. فقالوا نحن نريد أن نرى أباك ونسمع نفيد من علمه، فقال فوعدهم بذلك، فقال لهم إذا سألوك عن شيء فقل لهم فيه قولان، فيخرجها تخريجا لغويا في غالب الأوقات. إلى أن أنه لما أراد أن ينفض الله أن ينفضح قال له يا أبي أنا سأقرأ في سورة يوسف، وستوقف عند كلمة فأنت عليك أن ترد علي. أنا سأقول تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، أنا سأقف على فأكله فأكله وأن تقول الذئب، يعني لتثبت للطلاب أنك من حافظ القرآن وأنك تعرف كل شيء. فما كان من هذا الرجل إلا أن قرأ من سورة يوسف وهو يصلي قال فأكله فأكله فذاك نسي الذئب فقال الضبع. نعم تفضل.
قال فسأل واحدهم بالله شك فأجاب به قولان فافتضح. قال وهذه قال رحمه الله وهذه القصة لم يتم الوقوف عليها في مصدر موثوق، والذي يظهر والله أعلم أنها من تحطط الحنفية على الشافعية، فإن بينهم من العداء المذهبي ما لا يخفى، وللحنفية عليهم فضل زيادة في هذا.
يعني الشيخ تورع رحمه الله قال لم يقف عليها في كتاب معين، لكن يقول أخشى أن حتى عبارته فيها دقة، أخشى أن تكون من مبالغة الحط الحنفية على الشافعية، لأن كل أصحاب المذهب المتأخرين يحط على الآخر، والحنفية عندهم أكثر، حتى إنهم قالوا يأتي في آخر الزمان رجل شر من إبليس يقال له محمد بن إدريس والعياذ بالله. فيعني نسأل الله العافية. وهؤلاء يعني بلغ بهم الحال، قالوا من شدة التعصب بينهم أن بعض المتأخرين منهم قال الذي يرفع إصبعه في التشهد يجب قطعها شرعا، يعني إنكارا للسنة بسبب عدائهم للشافعية. قالوا من رفع إصبعه في التشهد، السبابة، رفع السبابة ليس سنة، فهم يعني من قوة إنكارهم للسنة والعياذ بالله قالوا من رفع إصبعه فإنه تجب ماذا والعياذ بالله قطع تلك الإصبع.
قال
لعلنا نقف عند هذا.
نعم.
إلى الدرس القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. البدأ أسلمكم ربي بحديث آخر سؤال بآخر سؤال لحق صاحبه، يقول السلام عليكم، هل ورد حديث صحيح بشأن حياة البرزخ؟ يقول فقد سمعت من أستاذي حديثا يروى عن سيدنا رسول الله الصاد أنه مر بقبر رجل صالح منذ مات زمن كذا وكذا إلى آخره، فقال سيدنا رسول الله صاد عما فأخبر عما حدث له بعد دفنه وحتى زاره سيدنا رسول الله صاد له، حتى زيارة سيدنا رسول الله له، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله خيرا وعفى عنا وعنك، وأوصيك بترك هذا القصص الذي لا أصل له، وإن حياة البرزخ حياة غيبية لا يطلع عليها إلا الله، وإلا فقد جاء أن المجاهدين أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء، لكنها حياة لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها ولا ندخل فيها بأي تأويل غير أننا نصدق بالنص ونؤمن به ونقف عند هذا الحد. أما أن نجعله شيئا يقاس عليه ونزعم أن فلانا حي في قبره وفلانا حي في قبره وفلانا كلم فلانا، هذه حكايات نسمعها من العجائز ونحن صغار أنهم يرون فلان على عند قبره، ربما تمثلت لهم الشياطين بشكل ذلك الرجل وسمعوا منهم كلاما فظنوا أن صاحب القبر هو المتكلم، وهذا أمر يجري كثيرا يعني لدى الخرافيين، وربما أن الشياطين تسول لهم ذلك وتصور لهم أشياء توهمهم بوقوع هذا الأمر. فعليك يا عبد الله أن تقف عند قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تتقول على الله بغير علم، قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور ذلك الرجل في قبره فهذه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إساءة وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما يدعي بعض الخرافيين، بعض زعماء المتصوف الغلاة، من أن النبي يزورهم يقظة لا مناما، وهؤلاء كذابون أفاكون دجالون، كما قال إبراهيم إنياس الذي هلك عام 95 و300 للهجرة و1000 للهجرة قريبا معاصر، يقول إن الرسول يزوره في مستشفى في باريس في اليوم 70 مرة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. المقر أين؟ باريس. والمزور طاغوت لا يصلي ويدعي أنه يعلم الغيب، والزائر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، كذب يعني في منتهى الكذب، يعني لم يصل إليه حتى الوضعون الأوائل، ما وصلوا إلى هذه الدرجة. وبالمناسبة يا إخوتاه، القصة التي تتناقل في بعض كتب التفسير من قصة ابن العتبي أن رجلا عند تفسير قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، القصة كذب وافتراء. وأنه جاء إليه رجل قال ابن العتبي وأن النبي وألقى قصيدة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده وصافحه وحل مشكلته من قبره. طيب سؤال فقط، هذا الرجل أفضل أم الصحابة؟ بل ما في مقارنة كذا. هل أخرج يده لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل كلمهم يوم أن اختلفوا على الخلافة قبل أن يشرح الله صدور المسلمين ويجمعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ هل لا كان يأتي المسلمين في صفين والجمل فيحقن دماءهم؟ لكنه الكذب والدجل. النبي لا يزور هؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين. هذا مثل زيارة، مثل دعوة زيارة لأصحاب الموالد الذين يرقصون ويطبلون ثم يقول: حضر الحبيب حضر، ثم يقومون قومة رجل واحد. وأيم الله إنهم لكذابون وأفاكون والدجالون ومفترون وقائلون على الله بغير علم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لهؤلاء، لم يخرج للصحابة، فهل يخرج لأهل البدع والأهواء والخرافات؟ وأما قولك وفقك الله صاد نيابة عن بدلا من صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من البدع. فعلى المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صريحة، فإما أن يصلي بالصلاة الإبراهيمية أو يختصرها كما اختصرها الصحابة في كلمة جملة ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. فلا تكن بخيلا تكتب حرف الصاد، اكتب صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة فإن ذلك سنة. فلا تكتب صاد ولا صلعم ولا صاد سين، هذا من فعل الصحفيين، فاحذر من هذا المسلك، وهذا من الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في حقه هناك غلاة وهناك جفاة. الغلاة يتمثلون في مثل هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور هؤلاء الخرافيين والدجالين، والجفاء يتمثل في التنكر لرسالته أو حتى في التخاطب خطابه بخطاب عادي. ونحن هنا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعائنا ماذا؟ أنفسنا، أن ندعو رسول صلى الله عليه وسلم، نهانا الله عز وجل أن ندعو رسول كدعائنا أنفسنا، فكيف ندعي عليه ما لم يقل أو نكذب عليه أو نقصر في حقه صلوات الله وسلامه عليه. ومحبته فيه ليست في أن نكذب عليه وأن نأتي بالأحاديث الملفقة، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم تتمثل في إقامة سنته والوقوف عندها. إلى دروس قادمة إن شاء الله.
معنى أحسن الله إليكم أن حياة البرزخ حق.
حياة البرزخ حق، نعم حياة البرزخ حق، حتى أي مسلم يقام في قبره وتأتيه روحه أحيانا وتذهب عنه أحيانا، وينعم أو يعذب بحسب عمله. نعم، لكنها حياة لا يعلم كنها إلى الله، إلا الله وحده. نعم،
نواصل والله.
اطرح سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. هذا اليوم نعم، يقول السائل الكريم وفقه الله: ما توجيهكم في من يقول إن المشائخ، وأنا أقول بهاليل، يحذرون من كتب الشيخ بكر ويقولون إنها لا تقرأ؟
هذا الكلام لا ينبغي. الشيخ بكر رحمه الله له جهوده وله مؤلفاته القيمة النافعة، ونحن لا ندعي الكمال لأحد. وحصل خلاف بينه وبين بعض المشايخ حول ثنائه رحمه الله على بعض الكتاب المعاصرين، وهذه هفوة منه وزلة، أرجو الله أن تنغمر في ميزان ما قدم من خير، أرجو الله. لا شك أنه أخطأ في ثنائه على بعض الكتاب التكفيريين المعاصرين مثل صاحب الظلال ونحو ذلك، لكن هذه زلة، أسأل الله أن تغفر له، وقد قدم الكثير والكثير من الخير، قدم الكثير والكثير من الخير. فحتى مشايخنا الذين حصل بينهم وبينه خلاف حول هذه المسألة ترحموا عليه وعزوا أبناءه بعد عند وفاته، فلا ينبغي استغلال ما حصل من أجل النيل من هذا العالم النحرير رحمه الله رحمة واسعة. وجل من لا يسهو، ما من أحد بعد رسول الله إلا وقد تكون له هفوة أو زلة أو نحو ذلك. المهم أنه لا يتبع في مثل تلك الإيش الزلة أو الهفوة، إنما لو أخذنا بهذا المبدأ لأسقطنا كثيرا من العلماء. من حجر والنووي رحمهم الله عندهم هفوات، ليست هفوة واحدة، مع ذلك ما زال المسلمون ينهلون من علمهم ويترحمون عليهم، ولا نفعل كما يفعل الحداد الذين يعني يسبهم وينال منهم هو أتباعه المبتدعة. بل نترحم على أهل العلم، لا سيما من هم في الجملة نفسهم مع أهل السنة وخدموا السنة ويدعون إلى السنة، ثم وجدت منهم زلات، نسأل الله أن يغفر لهم زلاتهم، ترد تلك الزلات وترد بالدليل العلمي مع احترامهم وعدم الإساءة إليهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا يوم الخميس القادم، لأن درس كتاب السبت والأحد والاثنين لا نتمكن منه في هذا الأسبوع القادم أيضا. نعم، فقنا الله وإياكم، سنرزقهم الهدوء والاستقرار والسكينة.